قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية الكريمة. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مراتب الدين، وقد سبق أن بين أن مراتب الدين 3، وهي الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان. والدليل على أن هذا الذي ذكرناه وهو الإيمان من مراتب الدين هو ما جاء في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، ثم سأله بعد ذلك عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره كل ما سأله. ولما أدبر الرجل وكان في صورة أعرابي وهو في حقيقة الأمر جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل آتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو يعلمكم دينكم. محل الشاهد فيه أن الدين هو بهذه المراتب 3: فالإسلام من الدين، والإيمان من الدين، والإحسان من الدين. ولا شك أن الإسلام هو أول مراتب الدين، وقد عرفنا الإسلام وقلنا بأنه مأخوذ أو مشتق من الإسلام أو من المسلمة أو من التسليم، وهو أن يأتي الإنسان الأركان الظاهرة المدركة المحسوسة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذه أركان الإسلام وهي الأعمال الظاهرة. وتكلم المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن الإيمان، فقال: المرتبة الثانية الإيمان، أي بعد مرتبة الإسلام يأتي الإيمان. وليس معنى هنا أن الإيمان هو أقل من الإسلام في الرتبة، وإنما كون الإسلام هو أول مرتبة الدين لأنه أضعفها، فالإيمان أفضل وأجل من الإسلام. ولهذا قالوا أن مرتبة الإيمان التي تلي مرتبة الإسلام هي أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها، أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها، وأخص من جهة أصحابها، فهي أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها، لأن الإيمان له أركان عظيمة، وقد ذكر المؤلف أنه يقوم على 6 أركان، وأن الإيمان هو عبارة أيضا عن اعتقاد وعن قول وعن عمل، بينه في قوله: وهو 74 شعبة، أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن هنا يظهر بأن مرتبة الإيمان هي أعم من مرتبة الإسلام، لأننا إذا أتينا الإسلام يمكن أن نحصره في الأركان 5 المعروفة: نطق بالشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام الظاهرة 5، لكن الإيمان أكثر من هذا. الإيمان إذا أتينا من حيث هو إيمان، من حيث أنه هو العقيدة، فإنه يرتكز وينبني على 6 أركان، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وإذا أتينا إلى معناه من حيث الأعمال وأنواعها وجنسها، فإن شرائع الدين كلها في الإيمان، بدليل أن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة في القرآن إيمان،
قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الصلاة إيمان. وهذه الآية نزلت في الصحابة الذين صلوا أول ما صلوا إلى القبلة لما كانت إلى بيت المقدس. ولما حولت القبلة إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام ظن من صلى في أول الأمر أن تلك الصلاة لم تفع منها ولا يكون مأجورا عليها، فوجدوا شيئا من الحرج. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم عند أول الأمر لما صليتم إلى بيت المقدس. فمن هنا نقول أن الإيمان هو أعم من الإسلام من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه. لماذا؟ لأن أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، ولهذا أهل الإسلام كثير بالنسبة لأهل الإيمان بخلاف العكس. فالآن نقول مثلا بأن تعداد المسلمين يفوق المليار مثلا، هؤلاء كلهم مسلمون لأنهم إذا نطقوا بالشهادة وصلوا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا فهم مسلمون، ولكن إذا أتينا إلى أهل الإيمان منهم نجدهم قلة، لأن الإيمان شيء عظيم هو الإتيان والقيام بشرائع الإسلام من المأمورات سواء كانت من الواجبات أو المستحبات. والإيمان أيضا يشمل ترك المنهيات سواء ما كان منها منافيا لأصول الدين بالكلية أم كان لبعضها، فهذا كله يدخل في الإيمان. فإذا أهل الإيمان هم قلة بالنسبة لأهل الإسلام، ولهذا قالوا أن مرتبة الإيمان هي أخص من جهة أصحابها، فأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، وأهل الإسلام كثير بخلاف العكس. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى لما زعمت الأعراب أنها قد آمنت، فقال الله سبحانه وتعالى رد عليهم زعمهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فهم ظنوا أنهم بمجرد إقامتهم لشعائر الإسلام أنهم صاروا من المؤمنين، وما علموا أن أهل النفاق وقد كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى المسجد ويصلون معه، فهل نحكم عليهم بأنهم أهل إيمان؟ لا يمكن، بل نحكم عليهم بأنهم أهل إسلام. فكذلك لما زعم الأعراب وأنهم إذا قاموا ببعض فرائض الإسلام وأتوا ببعض الأركان الظاهرة منه أنهم دخلوا في الإيمان، فقال الله عز وجل مصححا فهمهم المغلوط فقال قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بين حقيقة الإيمان فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في إيمانهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في دعواهم والصادقون في إيمانهم، لأن الإيمان هو الذي حملهم على فعل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وعلى فعل جميع المأمورات من الإيمان بالله والإيمان بالرسول والجهاد في سبيل الله. وعليه فإن كل من حكمت له النصوص بأنه مؤمن فهو مسلم على كل حال. كل من حكمت له النصوص بأنه مؤمن فإنه مسلم بكل حال وليس العكس. لماذا؟ لأن وصف الإيمان أعلى من وصف الإسلام، لأن الإيمان مشتق من الأمن، فهو إذن من الأمور الباطنة التي يؤتمن عليها ويكون خفيا، ولهذا الإيمان كان أعظم من الإسلام. لأن الإسلام يستطيع الإنسان بقيامه أو بقيامه ببعض أركان الإسلام أن يغالط الناس ويقول أنه مسلم، لكن الإيمان هو تلك الأمور الباطنة التي تكون في قلبه وتكون خفية، فهو لا يستطيع مثلا أن يخادع نفسه اللهم إلا إذا كان سفيها. فإذا كل من حكمت له النصوص بأنه مؤمن فهو مسلم بكل حال. لماذا؟ لأن الإيمان هو وصف أعلى من وصف الإسلام، ولأنه مشتق من الأمن، فهو إذن من الأمور الباطنة التي يؤتمن عليها الإنسان ويكون خفية. أما الإسلام فهو من الأمور المدركة المحسوسة الظاهرة، ولهذا قالوا إذا أطلق الإيمان لم يدخل فيه الإسلام، إذا أطلق الإيمان لم يدخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان. يعني الله عز وجل رد على الأعراب لما قالوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني ليس كل من يدعي الإسلام نحكم له بأنه مؤمن، ليس كل من يدعي الإسلام نحكم له بأنه مؤمن، لكن كل من ادعى الإيمان وقال بأنه مؤمن نحكم له الإسلام، لأنه لا يعقل أن يؤمن إنسان بالله عز وجل إيمانا صادقا ثم بعد ذلك يترك أوامره، مؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يذكر الله عز وجل ولا يقرأ القرآن. لكن لابد أن نقول لأن لو قلنا بأن المسلم إذا لا يحتاج إلى إيمان، لا المسلم نعم يحتاج إلى إيمان، لكن هذا الإيمان الذي يحتاج إليه المسلم هو الإيمان الذي يصحح إسلامه، لأن المسلم الذي يأتي الأركان الخمس إذا لم يكن عنده شيء من الإيمان هذا يكون منافقا، والمنافق معذب. كان الله عز وجل قال إيمان أو جزء من الإيمان الذي به يصحح إسلامه أو أن نثني عليه ونمدحه بالإيمان ونقول هو مؤمن، نقول هذا مسلم ولكن معه إيمان ناقص. لأن المسلم مثلا قد تجد رجل يصلي مثلا ويصوم ويؤدي الزكاة مثلا هذه الأركان، لكن في الأمور الأخرى في أمور الإيمان تراه غير مفترث بها غير مستقيم على الشرع، فإذا وجدته مثلا غير عابئ بمظهر الإسلام وتراه مثلا لا يحافظ على الجماعة ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى وتراه مثلا أنه مسلم وقد يكون معه شيء من الإيمان الذي به يصحح هذا الإسلام، أما أن يكون عنده الإيمان الذي يمدح به ويثنى عليه فلا، لأنه لو كان حقيقة عنده إيمان ما كان ليقبل على فعل الكبائر والوقوع فيها كالزنا والسرقة وشرب الخمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولم يقل لا يسرق السارق حين يسرق وهو مسلم، لأن المسلم قد يسرق وقد يشرب الخمر وقد يكذب، لكن أن يكون مؤمنا ويسرق هذا لا يقع. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومن هنا يظهر لنا أن مرتبة الإيمان هي أعم وأفضل وأجل من مرتبة الإسلام، فكل مؤمن عندنا هو مسلم، لكن ليس بالضرورة كل مسلم فهو مؤمن. نعم قد يكون معه شيء من الإيمان الذي به يصحح إسلامه، لكن أن يكون عنده ذلك الإيمان الذي يمدح به ويثنى عليه فلا، فيكون مسلم عاصي أو نقول مسلم ناقص إيمان، وبحسب قيامه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات بقدر ما يرقى إلى المرتبة الثانية التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله عز وجل، وهي مرتبة الإيمان. ولابد أن نقف الآن وقفة ونتكلم فيها عن معنى الإيمان في اللغة وفي الشرع، وما هو معتقد أهل السنة في الإيمان، مع بيان بعض تعريفات الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. فالإيمان يعرفونه في اللغة بأنه التصديق، الإيمان بمعنى التصديق، هذا من حيث اللغة. ومن قال بهذا استدل بقول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. لكن بعض العلماء تعقب هذا التعريف وقال أنه ليس بتعريف كامل وصحيح، وقال بأن المقصود من الإيمان في اللغة هو الإقرار بشيء مع تصديق به، قالوا فهذا هو التعريف الكامل للغة للإيمان من حيث اللغة، الإقرار بالشيء يعني الاعتراف بشيء مع تصديق به. قالوا ولذلك تقول أقررت بكذا إذا آمنت به وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلان، صدقت فلانا لكن لا تقول آمنت فلان، فلو كان التصديق بمعنى الإيمان أو كان الإيمان بمعنى التصديق لقلت آمنت فلان، وآمنت فلان هذه ما تكلم وما جاء في كلام العرب. إذن نقول بأن الإيمان في اللغة هو الإقرار بشيء مع تصديق به، الإقرار بالشيء مع تصديق به، لأنك تقول أقررت بكذا أي آمنت به. لكن إذا قلت صدقت بكذا أو صدقت فلانا لا تقول آمنت فلان. والذي يهمنا هو تعريفه الشرعي. العلماء أو علماء أهل السنة والتعريف الذي هو عليه جماهير الأمة الذين ظلوا على النهج السليم وعلى الصراط المستقيم وعلى معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة إلى كبار التابعين إلى من جاء بعدهم إلى أتباع التابعين، كلهم يقرون ويعترفون ويبينون بأن الإيمان قول وعمل. وبعضهم يذكر لفظ قول وفعل، بعضهم يقول قول وعمل وبعضهم يقول قول وفعل، والعبارتان سليمتان. حتى ذكر ابن رجب ونقل فيه إجماع السلف على أنهم كانوا يقولون قول وعمل، والبخاري عنده